لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. وبهذا الحديث أخذ من رأى وجوب الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن العلماء من رأى مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، الجهر بها وأنها سنة. والمحققون جمعوا بين النصوص فقالوا بمشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ومشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كذلك، ولكن الإسرار أكثر من الجهر، وهذا القول هو الذي يجمع بين النصوص لأن فيه العمل بجميع النصوص. فقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وحديث أنس كذلك في مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، روى أنس الجهر والإسرار، روى الوجهين جميعا. فمن أسر بها يقرأها ولكن سرا لا يحذفها، ومن جهر بها من أسر أصاب السنة، ومن جهر كذلك أصاب السنة، ولكن الإسرار أكثر من الجهر. فهذا خلاصة البحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما بقية الأحكام التي دلت عليها هذه الأحاديث من الركوع، كيفية الركوع، كيف يركع المصلي، يركع المصلي يحصر ظهره ولا يشخص رأسه إلى أعلى ولا يصوب رأسه ينكسه فيجعله بين رجليه، ولكن يجعله وسطا لا يرفعه عاليا وهو راكع ولا ينكسه حتى يكون بين رجليه، وإنما يكون وسط بين ذلك فيحصر ظهره حتى يستوي ويكون رأسه حيال ظهره سواء. هذه الكيفية الشرعية. وإذا رفع لا يسجد حتى يستوي قائما معتدلا، ثم يتهيأ للسجود فيسجد كذلك على الأعضاء السبعة، فإذا تخلف عضو واحد منها ما صحت الصلاة. والأعضاء السبعة الجبهة، ومنها الأنف، مع الجبهة الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين فيها صفة مجزئة وفيها صفة كمال. فالصفة المجزئة أن يكتفي بوضع أطراف الأصابع على الأرض، وأما صفة الكمال فإنه يمكن الأصابع الخمس على الأرض، الأصبع الكبرى ثم بقية الأصابع يمكنها من الأرض مستقبلا بها القبلة. هذه صفة كمال. والمجزئة إذا وضع على الأرض بعض الأصابع وتخلف البعض فالصلاة صحيحة والكيفية مجزئة. فإذا جلس بين السجدتين جلس مفترشا رجله اليسرى، أي يجلس على قدمه الأيسر ناصبا قدمه الأيمن، وهكذا في الجلوس في التشهد الأول. إذا جلس للتشهد الأول يفترش اليسرى أي على قدمه الأيسر، وينصب اليمنى واقفا على الأصابع الخمس، ثم ينهض إذا أكمل التشهد حتى يأتي التشهد الأخير، فتكون الصفة غير الصفة الأولى. في التشهد الأخير يسمى بالتورك، أي يدخل رجله اليسرى، يجري ساقه اليسرى تحت رجله اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، لأن التشهد الأخير فيه التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء، فهو يطول، فينبغي أن يكون مفترشا متوركا، متوركا رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ناصبا ساقه اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان أن ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه، يمكن مقعدته من الأرض وهو ناصب قدميه وجالس بين ساقيه. هذه عقبة الشيطان المنهي عنها. وأما الجلوس على العقبين بين السجدتين فهو مشروع، إذا جلس على العقبين على القدمين في بين السجدتين فهذا مشروع لا حرج فيه وليس من المنهي عنه. نعم. حدثنا قدر من وسائل إذا عود الإنسان نفسه وصلت يمكنها من الأرض جميعا. الآن هي وافلة إلا واحدة، وافلة معاك إلا الصغرى. المهم الكمال أن تتمكن الأصابع كلها من الأرض، الكمال. والإجزاء أن يصيب الأرض بعضها، بعض الأصابع. نعم يحاول. نعم.
حدثنا قطب بن نسير، حدثنا جعفر، حدثنا حميد الأعرج، حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر الإفتاء، قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وإسناده ضعيف، وعلته أنه من رواية قطب بن نسير عن جعفر بن سليمان، وكان أبو زرعة يحمل على قطب بن نسير. قال أبو داود وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة.
أعد الحديث.
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال أبو داود وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري، لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وخافوا أن يكون أمر الاستعادة من كلام حميد. باب من جهر بها. أخبرنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما بالسبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن. وكان قصتهما شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، ومن هناك وضعتها في السبع الطوال، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث كالذي قبله يعني ضعيف.
هذا الأثر ثابت عن عثمان، لأنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة براءة كما كتبت بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كل سورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انقضاء السورة وانتهاءها حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة كل سورة. الذي يظهر أنهم ما حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم في صدر براءة. فالمشروع أن القارئ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء يقرأ سورة براءة، ولكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعتبرها تابعة للأنفال، لسورة الأنفال، لأنه إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست كغيرها من السور التي تصدر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء. والشيء الثاني أن ترتيب الآيات في المصحف توقيفي، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت تنزل آيات ذات العدد وتنزل السورة، فإذا نزلت الآيات عليه نزل بها جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب، وكان له كتاب للوحي، ومنهم معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، كثير وكثير، بلغوا 40 كاتبا. فيقول للكاتب: اجعل هذه الآية أو الآيات في سورة كذا، حتى لما نزلت آخر آية من كتاب الله من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها بين آية الربا وآية الدين، وسطا بين آية الربا تتقدمها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، بعدها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا دليل على أن الآيات التي تنزل عليه يقول للكتاب: ضعوها في مكان كذا وكذا، في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ويبين لهم موقعها فتكتب. فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، بمعنى أن الشارع أمر به، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر به وليس اجتهاد من الصحابة. أما بالنسبة لترتيب السور بالوضع الحالي بدءا بالفاتحة ثم البقرة وهي مدنية ثم آل عمران وهي مدنية، وهكذا الترتيب المعروف ابتداء بفاتحة الكتاب واختتاما بالمعوذتين، فالخلاف بين العلماء هل هو اجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه توقيفي، أي ترتيبه ثابت عن الرسول بهذا الترتيب؟ هذا خلاف بين العلماء، والحقيقة أنهم حضروا التنزيل ويعرفون أوقات النزول وأسباب النزول والآيات التي تنزل في الليل أو النهار، ويعرفون أن السور تختم إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فاصلة بين السورتين، فمشوا على هذا فرتبوا هذا المصحف، رتبوه هذا الترتيب فصار إجماع لم يخالف فيه أحد. بعد أن رتبه عثمان رضي الله عنه مستعينا بالكتاب الحذاق الحفاظ كزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم، كتب المصحف بعد أن حذف منه منسوخ التلاوة وحذفت منه القراءات الشاذة وحذف التفسير، بقي القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه حرف واحد، فكتبوه في المصحف وأحرقوا بقية المصاحف لما فيها من الخلاف. كان كل صحابي غالبا له مصحف يكتب فيه القرآن ويكتب فيه التفسير، فخاف عثمان على اختلاف الناس أن يختلفوا فيما هو قرآن وفيما هو تفسير، وكلما بعد الزمن عن وقت النبوة سيحصل اختلاف كثير. اتفقوا وأجمعوا أن يكتب مصحف واحد وأن يجرد من منسوخ التلاوة ويجرد من التفسير، فلا يبقى إلا القرآن فقط. اتفقوا على ذلك وأجمعوا، فكتب عثمان 5 مصاحف وبعث بها إلى الأمصار حتى لا يختلف، وأمر الناس ألزمهم أن يأخذوا بهذه المصاحف الذي هو المصحف بين أيدينا هذا بهذا الوضع، ما أتى أحد وزاد فيه أو نقص بعد عثمان أبدا. فبقي محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من التغيير والتبديل والتحريف كما فعل أهل الكتاب من اليهود الذين حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وغيروا وبدلوا وكتبوا لهم ما يشاءون وتركوا كلام الله، فذمهم الله تبارك وتعالى بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وأما القرآن فلم يستطع أحد أن يحرفه أبدا، ومن أراد أن يحرفه فشل، لأن الله تكفل بحفظه. فالترتيب هذا ترتيب السور الفاتحة البقرة آل عمران النساء وأنت ماشي إلى أن ختمت بالمعوذتين، هذا الترتيب إجماع أجمعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان أن هذا هو الحق. والإجماع مصدر من مصادر التشريع، مصادر التشريع 3: القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع، والقياس الجلي فرعها تابع لها، إذا لم يخالف الكتاب ولا يخالف السنة أو لا يخالف الإجماع يسمى قياس جلي. نعم.
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان يعني بن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس بمعناه قال فيه: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، والحديث ضعيف كسابقه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن الصرحي قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث صحيح وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه.
صحيح هذا كما سبق.
باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث.
اقرأ في المنتقى عندك.
نعم.
اقرأ مقطع فيه.
الشيخ
للدرس. لا الدرس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المصفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال مالك: ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري.
دخول المسلم مكة لا يخلو من حالين، إما أن يكون قاصدا للحج أو العمرة أو غير قاصد. فإذا كان قاصدا للحج والعمرة أو للعمرة أو للحج أو للعمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الشرعي الذي يمر عليه، ميقات أهل اليمن يلملم، وأهل المدينة الجحفة، وأهل الشام أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل المشرق وادي محرم اللي هو قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، فيلزمه الإحرام من الميقات، وهو أن يتجرد من المخيط ويكشف عن رأسه ويلبس ثوبين نظيفين أبيضين إن تيسر. وأما من دخل مكة لغير حج ولا عمرة فالصحيح أنه لا يلزمه الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا عام 8 من الهجرة لعشر ليالي مضينا من رمضان، دخل مكة فاتحا لأن أهل مكة نقضوا العهد، فدخلها ومعه 10,000 من المهاجرين والأنصار. أخضع الله عز وجل أهل مكة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها وهو لا يريد أن يخرج من مكة، وذلك بأمر الله، الأمر الذي كان فيه أعظم الخير والبركة خروجه إلى المدينة. كثر الناس دخولا في الإسلام، وتعاون المهاجرون والأنصار، وعقدت رايات الجهاد حتى اجتمع هذا العدد في خلال 8 سنوات. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر وهو من آلات الحرب، فلم يحرم. دخلوا هو وأصحابه كذلك كلهم فاتحين مستعدين لقتل من يصدهم عن بيت الله، فألقى الله المهابة في قلوب أولئك الكفار فخضعوا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وركز رايته في الحجون اللي هي شمال الحرم، ودخل الحرم فطاف، أخذ يطوف بالحرم وحوله 360 صنما، فكان يشير إليها بعصا وهي تخر تطيح على رؤوسها وهو يتلو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل الكعبة وكان فيها صور ادعى أنها صور إبراهيم وإسماعيل، فأمر بها فقطعت حتى يكون البيت نظيفا من كل محرم. ثم وقف بالباب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالباب بباب الكعبة ووحد الله وحمد الله وشكره على هذه النعمة، وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن هم تحت القبضة، ما ليس لهم مفر، إما أن يدخلوا في الإسلام طوعا أو كرها، وإما أن يكونوا عرضة لضرب رقابهم أو ليكونوا عبيد مسترقين كلهم. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال كبراؤهم أخ كريم وابن أخ كريم، يعني نظن بك خيرا. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني ما دمتم غير محاربين ولا صادين فأذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أمنهم، فصار هذا الفتح من أعظم مواسم الخير في رمضان. فالشاهد من هذا أن الإحرام لا يلزم الداخل إلى مكة إلا من كان قاصدا الحج أو العمرة، والذي لا يقصد كأهل البيع والشراء وأهل زيارات الأصدقاء لا يريدون حجا ولا عمرة، وكل ذاهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه، نعم لا يلزمه الإحرام.
باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وروي عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
صحيح، الحج لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج في رمضان مثلا ما صح إحرامه، وإنما يكون عمرة. العمرة ليس لها وقت محدود، كل الزمن وقت للعمرة. وأما الحج فالإحرام به لا يصح ولا ينعقد إلا في أشهر الحج بدءا من أول يوم من شهر شوال، وجميع شهر شوال وجميع شهر القعدة وعشر من ذي الحجة. من أحرم بالحج في هذا في هذه المدة الزمنية فإحرامه صحيح وعمله صحيح، ومن كان قبل ذلك فإحرامه لا ينعقد بالحج وإنما يكون عمرة فقط. نعم.
باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة. رواه الشافعي.
العمرة لا تتقيد بزمن، كل أشهر السنة وكل أيام الشهر لها وقت، المهم أنها لا تصادف أعمال الحج فقط إذا كان حاجا، وما بقي من الزمن فإنه وقت للعمرة، يعتمر متى شاء. بالنسبة للآفاق يلزمه الإحرام إذا وصل الميقات، وبالنسبة لأهل مكة ساكنين فيها إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى أدنى الحل، ويحرم من هناك ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصر ويعمم رأسه بالتقصير.
كمل الباب.